بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. هذا الكلام الأخير كأنه جواب على إيراد، يعني لو قال قائل: طب الأنبياء الخوارق على أيديهم كثيرة، وهي ما تسمى عند المتكلمين بالمعجزات. نعم، لأن الأنبياء إنما تجري على أيديهم الخوارق من أجل هداية الخلق، ليس لهم هم، من أجل هداية الخلق، لذلك تكثر على أيديهم. قال رحمه الله: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره حين تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، ولكنه كان من جنس الكهان حتى تبين له. هكذا عندي. وتوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، ولكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد خبأت لك خبئا. قال: الدخ، الدخ. وقد كان خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان قد يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الملائكة تتكلم بما قضى الله، الشياطين تسترق، تخطف كلمة من هذا الذي قضى الله به وتأتي به إلى الكهان في الأرض. الكهان يأخذون هذا الشيء الذي من علم الغيب، وأخذته الشياطين استراقا للسمع من بعض الملائكة الذين في السماء، والكهان يضيفون عليه 100 كذبة. وهذه فتنة للناس، لأن الناس سوف يقولون: ألم يصدقوا يوم كذا وكذا، أما حدثونا بكذا وصدقوا، يعني عن هذه الكلمة التي أخذت وخطفت. وفي الحديث الذي رواه مسلم بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية أنه قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كثرت هذا الرمي بالنجوم، كثر لماذا؟ من أجل القرآن، من أجل الوحي. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتله. يعني الشياطين عنده كأنهم استخبارات يخبرونه بما يفعل بما يقول المسلمون، فهو يحترس. ولكن أتي الأسود من حيث لم يحتسب، من جهة امرأته أهل بيته، لما عرفت وتيقنت أنه كافر وأنه مجرم وأنه دجال أعانت عليه المسلمين فقتله. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة. وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا نقرها بيده. وكان يرى الناس بجبل قاسيون، هذا جبل معروف في دمشق، وكان يرى الناس بجبل قاسيون رجالا ركبانا على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة وإنما كانوا جنا. يعني الآن الذي تعين على هذه الأمور الشياطين، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسمي الله، فسمى الله وطعنه فقتله. إذن من أين كانت تأتيه الحماية؟ من الشياطين. والدليل على أنه لما ذكر اسم الله فرت الشياطين وبقي الرجل عاريا فقتل. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك، هذا الشيطان يقول لأبي هريرة، وأبو هريرة حتى الآن لا يدري أنه شيطان، قال: أنا أعلمك علما نافعا مقابل أن تفك أسري، أن تتركني. أبو هريرة طبعا كان عندهم حرص على العلم، يبغى الفائدة. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، ولاحظ القيد بصدق، مثل من يدخل النار بحال شيطان أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، كاشف يعني كشف له عما في قلبه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان المشروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المشروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني صاحب الحال هذا تجري له أمور هي من الشيطان وهو ربما ما يدري عنها، مثل المشروع الذي تكلم الشيطان على لسانه وهو لا يدري ولبسه وتكلم عن لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، يعني المشروع. ولهذا قد يضرب المشروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل، حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي. يقول شيخ الإسلام: المشروع أحيانا الذي فيه لبس فيه مس يضرب ضربا شديدا، لو كان هذا الضرب على إنسي إما لقتله أو أمرضه، ولكنه ما يحدث شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه الضرب على الجن. يقول: ولهذا قد يضرب المشروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي. ويخبر يعني الإنسي إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يلبي ولا يقف في مزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، يعني يحضر فقط عرفة. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة، نعوذ بالله. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفة ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني لم تحج حج شرعيا. مسكين يظن أن الحج فقط أن يحضر يعرف. وحضر مع من؟ من الذي أحضره؟ الشياطين أحضرته وبثيابه، كما قال الشيخ رحمه الله: ما أحرام ولا طاف ولا سعى ولا رمى الجمار، ما حج حجا شرعيا. والله المستعان. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.